من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة دامت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري. عليكم السلام ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في المقام الرابع من مقامات الاستصحاب، اللي عنون المصنف بعموم جريان الاستصحاب. بعد أن تم الدليل من الأخبار على ثبوت كبرى الاستصحاب وأن الاستصحاب حجة، بعد أن فرغنا من أصل الحجية، حجية الاستصحاب في الجملة، لا شك في أن الاستصحاب حجة بمقتضى الأخبار المتقدمة. يقع الكلام في هل أن الاستصحاب حجة مطلقا وفي جميع الموارد، في جميع موارد الشك، عليكم السلام ورحمة الله، أم أن الاستصحاب إنما يكون حجة في بعض الموارد دون البعض الآخر. فيكون هناك تفصيل بين أنحاء الشك، هل أن الاستصحاب حجة مطلقا أم أن هناك تفصيلا في حجية الإطلاق. ذكرت في حجية الاستصحاب تفصيلات عدة، الشيخ الأعظم ذكر أكثر من 10 أو 11 تفصيلا. المصنف لم يذكر إلا تفصيلين من التفصيلات. المصنف ذكر تفصيل الشيخ الأعظم، وذكر تفصيلا آخر لأستاذ السيد الأخوي رحمة الله عليه. أما بالنسبة إلى التفصيل الأول اللي التزم به الشيخ الأنصاري وتابع على ذلك المحقق النائيني، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأول. إذا كان الشك شكا في المقتضي الاستصحاب ما يجري حتى إذا كان مسبوقا باليقين، الاستصحاب لا يجري. وإذا كان الشك شكا في الرافع فالاستصحاب حينئذ يجري. فنفصل في موارد الاستصحاب، مو دائما الاستصحاب يجري. المصنف ما بين شنو معنى المقتضي وشنو معنى الرافع. احنا نبين اولا شنو معنى الشك في المقتضي والشك في الرافع، ثم بعد ذلك نجي الى الدليل على هذا التفصيل. فنقول في بيان الشك في المقتضي والشك في الرافع، هو ان الشك على نحوين: تارة تكون الحالة السابقة المستصحبة، الشيء اللي يراد استصحابه، تارة يكون له قابلية على البقاء والاستمرار بطبعه. هو الشيء بطبعه إذا وجد أو إذا وجد استمر ولا ينقطع استمراره إلا بطرو ما يزيله، يحتاج إلى مزيل يزيله. والشك في بقاء، شك في بقاء المستصحب إنما يكون من ناحية الشك في الرافع، الشك في وجود الرافع والمزيل. هو الشيء بطبعه إذا وجد استمر بقابلية على الاستمرار والبقاء. زين، احنا ليش نشك في بقائه إذا بقابلية على البقاء والاستمرار؟ ليش نشك في بقائه حتى نجري الاستصحاب؟ نقول الشك في البقاء إنما يكون من ناحية الشك في طرو الرافع، في طرو المزيل. شنو مثاله؟ مثاله هو النجاسة. فإن النجاسة إذا وجدت في ثوب أو في ماء استمرت. النجاسة لها القابلية على البقاء والاستمرار إلى الأبد. ثوب متنجس
محطوط بالكنتور، إيش قد ما تبقي بالكنتور هو نجاز تباقي مستمر. فإلى القابلية على الاستمرار والبقاء، وإنما يشك في زوال النجاسة وعدم بقاء النجاسة من ناحية الشك في طرو الرافع، يعني المطهر. ما ندري أن زيد إجا طهر هذا الثوب المعلوم نجاسته سابقا أو لا. هذا النحو من الشك هو الشك في الرافع، وأما المقتضي فلا شك في اقتضاءه وقابليته للاستمرار. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو أن يكون المستصحب غير قابلا للاستمرار، أن لا يكون مما يكون، أن لا يكون مما يستمر إذا وجد، ليس له القابلية على البقاء والاستمرار بطبعه، فهو بنفسه محدود القابلية، محدود الصلاحية للبقاء. المصنف مثل لذلك في الحلقة الثانية بمثال الشمعة، قال الشمعة المتوهجة هي في نفسها ليس لها القابلية على الاستمرار والبقاء للأبد كما في النجاسة، وإنما هي محدودة بذوبانها وخلاصها، هي ليست كالنجاسة. فبعد مرور فترة من الزمن مثلا إذا شك في بقاء الشمعة، هذا إنما يكون شكا في المقتضي. ما ندري وراء ساعتين هاي الشمعة الصغيرة هل تستمر لمدة ساعتين أو لا، بقطع النظر عن العارض والمزيل والرافع. حتى إذا كانت الأجواء مثلا تسمح ببقاء الشمعة لو بقيت بنفسها، ماكو ريح عالية، ماكو مروحة مثلا بالغرفة، ماكو ظروف أخرى خارجية يمكن أن مثلا تقضي على ضوء الشمعة، هذا نسميه شك في المقتضي. مثال في الشرعيات مثلا يمثلوا له بالخيار، بعض موارد الخيار الذي يفوت بالتأخير، قاعد نمثل للشك في المقتضي. مثلا إذا التزمنا بأن الخيار الغبن هذا خيار فوري، يعني شنو خيار فوري؟ يعني أن المغبون بمجرد علمه بكونه مغبونا هو مخير، إما بأن يعمل الخيار ويفسخ، وإما بأن يمضي العقد. قلوا له أنت ترى مغبون هاي الحاجة مثلا، أو خيار العيب مثلا، تبين العيب في هذا العين المشترات أو الغبن، هو مجرد أن يكتشف الغبن أو العيب هو يكون مخير. أما إذا أمضى ولو للحظة بعد ذلك وما أعمل خياره، حينئذ يسقط الخيار، مو من حقه ورا يوم يقول أنا مغبون بعد أن لم يعمل الخيار في أول آنات علمه بالغبن أو بالعيب. فإذا مضت فترة، خلينا حتى نمثل للشك في المقتضي، إذا مضت ساعة مثلا، ساعة يقول أنا قبل الساعة كان الخيار ثابت إلي قطعا. ليش؟ لأنني علمت قبل ساعة بالغبن أو بالعيب، فكنت على بعد ساعة أنا أشك في هل أن الشارع المقدس جعل الخيار في ذلك الوقت أو لا. هذا شك في المقتضي، شك في قابلية الخيار على الاستمرار لمدة ساعة مثلا وعدم قابليته، مو أن الشك شك في شيء طرأ يمكن أن يكون رافعا ومزيلا للخيار، وإنما الشك في أصل قابلية الخيار على الاستمرار. هذا بالنسبة إلى أصل معنى الشك في المقتضي والشك في الرافع. إذا اتضح هذا نجي نقول الآن الشيخ الأنصاري وتابع على ذلك المحقق النائيني قالوا إن الشك إذا كان شكا في المقتضي لا يجري الاستصحاب في موارد الخيار. ما نقدر نقول إحنا على يقين قبل ساعة من ثبوت الخيار، الآن نشك في ثبوت الخيار نستصحب بقاء الخيار، هذا الاستصحاب لا يجري. نعم في مسألة النجاسة والشك في طرو المطهر يمكن أن يجري الاستصحاب، هذا أصل التفصيل. وأما الدليل على هذا التفصيل فاستدل لهذا التفصيل بأكثر من دليل، المصنف يذكر دليلين، دليل هو ذكره في بحوثه دليل الأول، والدليل الثاني هو الدليل المعروف لهذا التفصيل واللي ذكره الشيخ الأعظم في رسائله. طبعا الشيخ الأعظم مو هو اللي أول من التفت إلى هذا التفصيل، أكو من تقدم القرينة بأصول المظفر يعني على ما في بالي مراجعة قديمة، يعني الشيخ المظفر ينسب هذا للمحقق الخونساري صاحب شرح الدروس، يعني يقول أول من تنبه لهذا التفصيل المحقق الخونساري، والشيخ الأعظم ارتضى هذا التفصيل وتابع على ذلك المحقق النائيني. فإذن المصنف يذكر دليلين، دليل الأول اللي المصنف ذكره يقول نحن بمراجعة ألفاظ أدلة الاستصحاب، الأدلة ليست مطلقة، الأدلة الأخبار الروايات لا تنقض اليقين بالشك، هاي ليست مطلقة، ليس في الأدلة إطلاق لفظي لكل موارد الشك، وإنما هي واردة في بعض الموارد الخاصة الروايات. وين واردة؟ مثلا الرواية الأولى واردة في نواقض الوضوء، الخفقة والخفقتان واردة في الوضوء، الرواية الأخرى واردة مثلا في نجاسة الثوب، يقول ما أدري وقع الدم على ثوبي أو لا، زرار يسأل، فواردة إما في الوضوء وإما في الثوب، ليس هناك إطلاق لفظي. فعبارة لا تنقض اليقين بالشك وإن بدت للوهلة الأولى أنها مطلقة، إلا أن احتمال إرادة العهد من الألف واللام في اليقين والشك هذا الاحتمال لا دافع له، احتمال معتد به، وبالتالي نقول أن ألفاظ الرواية ليست مطلقة، فلا يستفاد من الاستصحاب، فلا يستفاد من دليل الاستصحاب بحسب ألفاظ الدليل، لا يستفاد قاعدة عامة كلية تصلح للانطباق على كل موارد الشك. فأول خطوة هذا الدليل شو نقول؟ نقول أن الأدلة ليست مطلقة من حيث الألفاظ، ليس في الأدلة إطلاق لفظي، ماكو إطلاق لفظي في الأدلة، هاي الخطوة الأولى. لكن نقول مع ذلك على الرغم من عدم وجود الإطلاق وعلى الرغم من أن الروايات واردة في بعض الموارد الخاصة، على الرغم من ذلك كله نحن يمكن لنا أن نتعدى من مورد الرواية من الشك في طهارة الثوب والوضوء إلى غيره من الموارد، نتعدى إلى غيره من الموارد، فيمكن أن نجري الاستصحاب في غير موارد الوضوء ومثلا طهارة الثوب ونجاسته. بواسطة شنو؟ بواسطة كون فقرة الاستدلال واردة مورد التعليل، واردة مورد التعليل، هذا مو تكرار أخواني، مو قاعد نعيد ما تقدم، ألفاظ الروايات ليست مطلقة، لكن مع ذلك احنا ما نقتصر على موارد الروايات بل يمكن أن نتعدى إلى غير مورد الروايات بواسطة أن لا تنقض اليقين بالشك، هاي واردة مورد التعليل في أكثر من رواية، وتقدم مرارا أن التعليل لا يصح بقضية تعبدية جعلية، وإنما التعليل إنما يكون بقضية ارتكازية عرفية ثابتة في نفوس العرف والعقلاء. تعليل لا تنقض اليقين بالشك، يعني يقول ارجع إلى نفسك فإنك على يقين، ارجع لنفسك، ارجع لمرتكزك، ليش تشك؟ أنت على يقين فلا تنقض يقينك بشكك، يعني ارجع إلى نفسك، ارجع إلى مركوز، إلى ما هو مركوز في نفسك. فكأنما التعليل يشير إلى قضية مركوزة في النفس، وحينئذ نقول إذا كان الدليل يشير إلى قضية ارتكازية لابد لأجل معرفة حدود هاي الكبرى الارتكازية، حتى نعرف حدودها ونعرف سعة هاي الكبرى، لابد من الرجوع إلى شنو؟ إلى ما هو مرتكز في نفوسنا. لأن الإمام في جوابه صلوات الله عليه يحيل على المركوز، فلا بد أن نراجع المركوز حتى نعرف سعة دائرة هذا الارتكاز. المصنف يقول، المستدل يقول: ونحن بالرجوع إلى المركوز في نفوسنا نجد أن الارتكاز يكون مختصا بالشك في المقتضي، عفوا، في الشك في الرافع، ولا يجري في الشك في المقتضي. العقلاء إنما يبنون على اليقين في موارد إحراز قابلية الشيء للبقاء، إذا أحرزوا قابلية الشيء على البقاء فالعقلاء يبنون على اليقين السابق. العقلاء لا يبنون على اليقين السابق ولا يمتنع عن نقض اليقين بالشك إلا إذا كان المتيقن أمرا فيه القابلية والصلاحية لأن يستمر، أما إذا كانوا لا يحرزون ذلك ويشكون في قابلية المتيقن للبقاء فلا يبنون على البقاء، لا يبنون على البقاء وينقضون ذلك اليقين السابق. ومن هنا بعد أن كانت الروايات تشير إلى ما مركوز في النفوس، وبعدما كان الارتكاز مختصا بالشك في الرافع، حينئذ لابد من تنزيل الروايات على مقتضى ذلك الارتكاز، لابد أن ننزل الرواية على طبق الارتكاز لا أكثر ولا أقل، لابد أن نتحدد بحدود الارتكاز، لأن الإمام أشار في ضمن جوابه إلى الارتكاز، فإذا شككنا في خصوصية من خصوصيات الدليل وموضوع الدليل لابد من الرجوع إلى الارتكاز. وهاي قضية ليست قضية خاصة في المقام، هاي قضية عامة في كل دليل لفظي يأتي على طبق ارتكاز لابد من تنزيله على ذلك الارتكاز. وطبعا أحيانا هذا التنزيل يقتضي التعميم، وأحيانا يقتضي التخصيص. هذا التنزيل الدليل اللفظي الوارد على طبق ارتكاز ما، هذا التنزيل مرة يقتضي التعميم مرة يقتضي التخصيص، في محل كلامنا يقتضي التعميم، مو لأن الروايات واردة في شنو؟ واردة في مورد خاص، وإحنا بنينا من أول الأمر على أن الروايات ليست مطلقة، ماكو إطلاق، احتمال العهد، احتمال معتد به لا دافع له كما ذكرنا، فالروايات خاصة، لكن بمقتضى الارتكاز وببركة هذا الارتكاز عممنا، قلنا الاستصحاب يجري مو في خصوص الوضوء ولا في خصوص الشك في نجاسة الثوب، وإنما يجري في كل ما لو كان الشك شكا في الرافع، والارتكاز لم يقوم على الشك في المقتضي، على البناء على الشك في المقتضي. هذا يقتضي في محل كلامنا التعميم، وفي موارد أخرى يقتضي التخصيص. هذا طبق في خبر الثقة وطبق في أدلة البراءة. أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي تدل على معذورية الجاهل وأن الجاهل بالحكم معذور، مو؟ وهاي القضية قضية معذورية الجاهل، هاي قضية ارتكازية مركوزة في النفس، مركوزة في النفس. فعندنا دليل لفظي تنطبق على هاي القاعدة اللي ذكرنا، عندنا دليل لفظي رفع عن أمتي ما لا يعلمون على طبق ارتكاز عقلائي عرفي، شنو؟ معذورية الجاهل، وأن الجاهل غير معاقب، لا يستحق العقاب إذا خالف. فتنزل الروايات على مقتضى ذلك الارتكاز. هذا الارتكاز شنو؟ عام لما بعده ولما قبل الفحص، يعني العرف يعذر الجاهل مطلقا حتى إذا لم يفحص، حتى قبل الفحص يقول له أنت معذور جاهل؟ لا، الجواب لا، العرف والعقلاء إنما يعذرون الجاهل، ويكون الجاهل عذرا إنما يكون بعد الفحص، إذا فحص ولم يجد ما يدل على الحكم الإلزامي يكون معذورا. فإذا عندنا ارتكاز مختص وعندنا روايات مطلقة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا، هاي ما قيدت بما قبل أو بما بعد الفحص، فتنزل الروايات على مقتضى الارتكاز. هذا يقتضي التخصيص، في محل كلامنا يقتضي التعميم. هاي القضية قضية عامة، المصنف يذكرها في أكثر من مورد، طبقها هنا، طبقها بالبراءة، ويطبقها في خبر الثقة. وهذا الكلام مو جديد، مر علينا قبل فترة قريبة في آخر رواية من روايات الاستصحاب، في رواية عبد الله بن سنان كانت، نعم، رواية عبد الله بن سنان ذكر هذا المصنف. شوفوا هاي العبارة أقرأها، مرت علينا، يقول نعم لا عموم في مدلولي هاللفظي، قال هاي تام تامة، واحترز عن مشكلة موجودة في روايات أخرى في مسألة الركن الأول. بالركن الأول كان شنو؟ كان اليقين بالحدوث. الروايات السابقة تتحدث عن يقين، فكان الركن الأول يقتضي اليقين بالحدوث. هذا تجاوز هاي المشكلة من خلال هاي الرواية. ليش؟ لأن هاي الرواية ما تتحدث عن اليقين، وإنما تتحدث عن قالت أعرته إياه وهو طاهر، لأنك يعني تحدثت عن المتيقن، عن الحالة السابقة وهو طاهر، هاي الحالة السابقة مو اليقين بالحالة السابقة، هذا مر علينا بالركن الأول. فخوش هاي رواية نافعة، جاوزت لنا مشكلة الركن الأول. بس أكو مشكلة أخرى دفعها المصنف، قال نعم لا عموم في مدلول أهل لفظي، ولكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل وانصراف فحواءها معناها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا. هذا قلنا هذا جواب عن إشكال شنو؟ أن قد يقال أن هاي الرواية خاصة بموردها فما تفيد كبرى عامة، يقول لا، صحيح هي واردة في خصوص مورد خاص، لكن تشير إلى ارتكاز، هذا الارتكاز عام، فحينئذ ننزل الرواية على طبق ذلك الارتكاز العام. هذا مر علينا سابقا، الآن المصنف يعيده، لكن يعيده حتى يستفيد شنو؟ يستفيد هذا التفصيل، مو يستفيد التعميم لكل شك، لا في خصوص الشك في، طبعا هناك كنا ننظر للارتكاز من زاوية، الآن قاعد ننظر للارتكاز من زاوية أخرى تنفعنا في البحث، يعني ذاك مو كلام باطل، مو قاعد يتنازل عن المصنف، بس هناك ما كان منظور إليه، ذاك الخصوصية المقتضي والمانع ما كان منظور إليه. قال هذا الدليل الأول، ما بقى بيه فتشي، يبقى بس تعليق المصنف عليه. يقول: عموم جريان الاستصحاب بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في إطلاقها لبعض الحالات، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به، ولعل أهم التفصيلات المعروفة قولان. التفصيل الأول هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي والشك في الرافع، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول، ومدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين. الأول طبعا إحنا نحتاج إلى دليل فقط يخرج لنا الشك في المقتضي، لأن إحنا مطلق الشك عندنا دليل عليه، عندنا كبرى جريان الاستصحاب في كل شك، تعال أنت أبرز المانع في جريان في الشك في المقتضي. لذلك يقول: ومدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين. الأول هذا اللي قلنا المصنف ذكره في بحوثه، أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، لأن إذا بي إطلاق لفظي خرب علينا. إطلاق لفظي يعني شنو؟ يعني بعد ماكو تفصيل بين المقتضي وبين المانع. أن يدعى بأن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، وإنما ألغيت خصوصية المورد، وارد في الوضوء أو وارد في طهارة ونجاسة الثوب. ليش ألغيت خصوصية المورد؟ يقول: ألغيت خصوصية المورد في قوله لا تنقض اليقين أبدا بالشك بقرينة الارتكاز العرفي، وكون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدة عرفية مركوزة. يعني الإمام في ضمن الرواية قاعد يشير إلى المركوز، زين، وليست هي إلا كبرى الاستصحاب، زين، هاي المركوزة، لا تقول هاي الكبرى قاعدة اليقين أو شيء آخر، كبرى الاستصحاب، زين، تعال إلى الاستصحاب، شنو المركوز في نفوس العقلاء من الاستصحاب؟ يقول: ولما كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، فالتعميم الحاصل من الدليل بضم هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع. يعني الارتكاز محدود بذلك، فكون ننزل الدليل على ذلك الارتكاز. ثم المصنف يعلق على هذا الجواب، على هذا الدليل. هذا الدليل تام لو تمت مقدماته، هذا دليل تام ومتين لو تمت مقدماته، وأول تلك المقدمات وعمدة تلك المقدمات هو عدم وجود إطلاق لفظي في الروايات. هذا ممنوع، تقدم سابقا أن الروايات روايات مطلقة، روايات عامة تشمل جميع الموارد. أكو إطلاق لفظي، ذكرنا في بعض الروايات أن الروايات مطلقة إطلاقا لفظيا. فالروايات هي ظاهرة في العموم لكل شك، وال الواردة في اليقين، هاي ال الجنسية، ال الجنس تقدم هذا، واستظهرنا أن المراد من ال الجنس، واستبعدنا إرادة العاهد، وحينئذ لا يكون هذا الدليل دليلا تاما. فإذا أول المقدمات هاي مقدمة مخدوشة. أنت شلون أجيت استدليت؟ قلت ما عندنا إطلاق، عندنا خصوصية مورد، ألغينا خصوصية المورد بواسطة الارتكاز. نقول لا، أساسا هو الدليل مطلق، الدليل مطلق، وإطلاق الدليل هذا يقطع الطريق على هذا الاستدلال. ثم ثانيا يمكن لنا أن نقول أن هذا الارتكاز وإن كان موجودا ومستقرا في أعماق النفوس، هذا الارتكاز صحيح موجود ارتكاز شنو؟ ارتكاز أن العقلاء إنما يبنون على الحالة السابقة في موارد الشك في الرافع لا في موارد الشك في المقتضي. هذا الارتكاز موجود مركوز في أعماق النفوس، لكن ليس بتلك المرتبة من الوضوح والبيان بحيث يكون كالدليل وكالقرينة المتصلة التي تمنع من انعقاد الظهور إلا بحسب مقتضاها، إلا بحسب ما تقتضيه. أكو ارتكاز، بس خلينا نرجع إلى نفوسنا. إحنا حينما زرارة يسمع هذا الخبر، حينما يسمع الجواب من الإمام، إحنا حينما نسمع هذا الجواب من الإمام لا تنقض اليقين بالشك، شنو هذا الارتكاز حاضر ويانا تماما بحيث يكون قرينة متصلة يقيد ويضيق من هذا الإطلاق؟ الجواب لا، هذا الارتكاز موجود بس يحتاج إلى تفتيش ويحتاج إلى بحث وتنبيه. بل أن بعض الناس حتى إذا تنبه على هذا الارتكاز قد لا يلتفت، هذا الارتكاز مو بدرجة من الوضوح اللي يصلح أن يكون قرينة. المصنف يقول أن يعني المستدل يقول أن إحنا عندنا قرينة، مو عبر قرينة، قال بقرينة الارتكاز العرفي، مو هيك عبر بالاستدلال، قال بقرينة ألغيت خصوصية المورد في قوله كذا بقرينة الارتكاز العرفي. يعني إحنا صحيح قاعد نتحدث عن الوضوء، بس أنت لا تتقيد بالوضوء، ارتكازك يقول لك عمم. اي نعم يقول عمم، هذا قد يكون واضح. شوفوا اخواني، يعني احنا عندنا ارتكازين بالحقيقه، عندنا ارتكاز كبرى الاستصحاب، هاي قد يكون هذا الارتكاز واضح خصوصا مع ورود فقره الاستدلال مورد التعليل. اما كون الاستصحاب مخصوص بموارد الشك في الرافع، هذا الارتكاز ليس امرا واضحا. هذا اذا رجعنا الى وجداننا من ناقش به، يعني ارجع الى وجدانك تجد ان فعلا الاستصحاب امر واضح، واحنا نتعامل عاده نتعامل بمقتضى ميل الانسان وطبعه كما قال المصنف، نتعامل مع الاشياء المفقوده معامله الموجوده في نفس الاماكن، لذلك نرجع الى نفس المكان. بس هذا كونه مخصوص بالشك بالرافع، هذا مو أمر كلش واضح للعقلاء وللعرف إلا بالبحث والتنقيب والتنبه، كما قد يحصل بالنسبة لنا إحنا الطلبة، أما عامة الناس لا يلتفتون إلى هذا التفريق. فإذن هاي قرينية كون الارتكاز قرينة، هذا قد لا يكون بدرجة من الوضوح يصلح للاعتماد عليه ويصلح لأن يكون سالبا لظهور الإطلاق في عمومه. تبقى هاي القضية المركوزة في نفوسنا عامة، لا يصلح هذا الارتكاز لتنزيل الدليل على طبقه. فنتيجة هذا شنقول؟ نتيجة هذا أن كون الدليل ينزل على الارتكاز هذا نقبله، وكون الدليل ينزل على كبرى الاستصحاب العامة هذا نقبله كما ذكر في الرواية الأخيرة. بس تضييق الكبرى بالشك في الرافع هذا ليس أمرا واضحا، ليس أمرا يعني قابلا للاعتماد عليه ليكون موجبا لمنع ظهور الدليل في العموم. هذا واضح اللي أقول أخيرا؟ شوفوا عبارة المصنف يقول وهذا البيان، هذا رد المصنف للدليل، وهذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه. طبعا يتوقف لو ما يتوقف؟ واضح يتوقف، هو من أول قال يدعى أن دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي، فمن أول الدليل إحنا بدينا بعدم وجود إطلاق لفظي، ماكو إطلاق لفظي، وإلا إذا وجد الإطلاق اللفظي هذا الدليل لا يكون دليلا تاما. يتوقف على ذلك، يقول هذا الدليل يتوقف على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه وعلى عدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك في الجنس. هاي ظهور معطوف على استظهار، يعني على مدخولة للعدم، على عدم ظهور اللام في كلمتي اليقين والشك. كأنما المصنف يقول وهذا الذي يتوقف الدليل عليه ليس تاما، احنا عندنا أدلة تكون مطلقة إطلاقا لفظيا فيبطل هذا الاستدلال، هذا الاستدلال لا يكون استدلالا تاما لفساد أول مقدماته. هذا الجواب. والجواب الثاني أيضا احنا ذكرنا أن الارتكاز لا يكون بدرجة من الوضوح، يمكن أن يكون موجبا لتنزيل الدليل اللفظي على مقتضاه، مو كلش واضح هذا الارتكاز. هذا الارتكاز إنما نقبل هاي الكبرى فيما إذا كان الارتكاز أمرا واضحا، كما في مثلا معذورية عدم معذورية الجاهل فيما لو لم يفحص، هاي قضية واضحة، العرف يدرك، العقلاء يدركون، هاي اللي حتى بالقانون يقولون أن يعني لا يعاقب الجاهل بعد الفحص، لا يعاقب، نعم قبل الفحص يكون معاقبا. فهاي قضية ارتكازية عقلائية، هاي تمنع من التمسك بإطلاق أدلة البراءة الشرعية. أما في محل كلامنا هذا الارتكاز ليس أمرا واضحا بتلك المثابة، هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني، الدليل الثاني اللي يستدل به لأصل التفصيل، هذا هو الدليل اللي اعتمده الشيخ الأنصاري واللي نسبه إلى المحقق الخونساري، قال المحقق الخونساري استدل بهذا الدليل. هذا الدليل كأنما في طول الجواب عن الدليل الأول. الدليل الأول شان يقول؟ شان يقول ما عدنا أطلاق لفظي، ما عدنا عموم. جاوبنا ايش قلنا؟ قلنا لا، عدنا روايات مطلقة، عدنا روايات مطلقة. في طول هذا الجواب يجي الدليل الثاني، نقول الدليل الثاني أنه سلمنا بوجود إطلاق في بعض أدلة الاستصحاب، على الأقل على الأقل بعض أدلة الاستصحاب مطلقة إطلاقا لفظيا، هذا نسلمه، وأن ال للجنس لا للعهد، فتكون الأدلة بإطلاقها شاملة لموردي الشك في اليقين، الشك في الرافع، وفي الشك في المقتضي بمقتضى الإطلاق، بمقتضى الإطلاق، إطلاق اليقين كل يقين والشك كل شك، تكون بمقتضى الإطلاق شاملة للشك في المقتضي والشك في الرافع. ولكن من المعلوم الواضح أن الإطلاق إنما يكون حجة ويؤخذ به إذا لم تكن هناك قرينة دالة على التقييد، وفي المقام هناك قرينة تدل على التقييد، هناك قرينة تقيد بالشك في الرافع، أكو قرينة في محل كلامنا، قرينة داخلية راح نبينها، هاي قرينة داخلية تدل على أن المقصود بالشك هو الشك في الرافع دون الأعم من هو من الشك في المقتضي. شنو القرينة؟ يقول هي لفظة النقض، كلمة النقض، هاي كلمة النقض قرينة على تعيين الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، هاي واردة في نفس الرواية، هاي قرينة داخلية واردة في نفس الرواية تدل على ذلك. شلون كيفية قرينية هاي اللفظة؟ نقول أن المفهوم عرفا ولغة من لفظة النقض هي احتياج المنقوض إلى أن يكون أمرا مستحكما، النقض لا يصح إلا في موارد استحكام وقوة وثبات المنقوض. الشيء لا يقال إلى نقض ولا تنقض إلا إذا كان الشيء في نفسه أمر مستحكم، أمر ثابت بتعبير الشيخ الأنصاري، إلى هيئة اتصالية. حتى تنقضى لابد من تكون إلى هيئة اتصالية. مثل إيش؟ مثل نقض البناء، البناء الثابت المستقر إذا هدم يقال لهدمه انتقاض ونقض، يقال إلى نقض البناء، يقال إلى نقض الحبل المسدود القوي، يقال لحله، يقال إلى نقض. أما الخيوط المبثوثة غير المترابطة لا يقال لتفريق بعضها عن البعض الآخر، يقال نقض، ما يقولون نقض الخيوط، هي الخيوط بنفسها متفرقة مبثوثة كما ذكر المصنف هذا في الحلقة الثانية عن هذا الخيوط. أيضا يتعلق النقض بالعهد، يقال فلان نقض عهده بعد أن أبرم العهد والتزم به وحلف عليه مثلا أيامين مغلظة، وبعد ذلك يقال نقض. هذا المفهوم عرفا، كما أن كتب اللغة أيضا تدل على ذلك، تدل على أن النقض يستدعي وجود استحكام وثبات، هذا عرفا واضح. لغة أيضا ذكر الجوهري في صحاحة هيك قال النقض نقض البناء والحبل والعهد، النقض ضد الإبرام، نقض هو ينقض هو نقضا، وانتقض وتناقض، والنقض اسم البناء المنقوض إذا هدم. واضح هذا اللي ذكره، البناء والحبل والعهد هاي كلها قضايا مستحكمة وثابتة في نفسها، في نفسها. وحينئذ نقول، حينئذ نقول مجرد ورود لفظة النقض في دليل الاستصحاب هذا قرينة على لابدية كون الحالة السابقة حالة ذات قوة واستمرار واستحكام واستمرار بطبعها، لكي يصدق على رفع اليد عنها أنه نقض. إذا رفعنا اليد عن النجاسة المتيقنة يقال نقض، أما إذا رفعنا اليد عن الخيار هذا لا يقال نقض. ليش؟ لأنه هو أصلا الخيار ليس مستحكما، ليس ثابتا، ربما يكون أمرا فوريا ينقضي بمجرد الالتفات وعدم إعمال الخيار ينقضي. بعد لا يقال لنقض نقض، لرفع اليد عنه نقض. فنفس هاي لفظة النقض هي قرينة على أن الاستصحاب إنما يكون حجة في موارد الشك في الرافع، ولا يكون حجة في موارد الشك في المقتضي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني يستند إلى وجود القرينة الداخلية. المصنف أيضا لا يرتضي هذا الدليل ويجيب جواب لطيف لا بأس به. يقول المصنف أن كلمة النقض لا تكون قرينة في محل الكلام على التفصيل المدعى. هاي القرينة، عفوا، هاي الكلمة لا تكون قرينة على هذا التفصيل، وذلك لأن النقض يستدعي أمرا مستحكما، هذا تام ومسلم ومتين عرفا ولغة، هكذا نفهم من النقض. لكن حاجة النقض إلى الاستحكام وإلى القوة وإلى الثبوت، هاي الحاجة مسلمة، لكن الذي يكفي في سد وإشباع تلك الحاجة هو نفس استحكام اليقين. مو ليش؟ لأن اليقين هذا أسند وتعلق، العفو، النقض أسند وتعلق باليقين. الإمام قال لا تنقض، شنو قال؟ لا تنقض اليقين. النقض تعلق باليقين، مفعول النقض منه اليقين، لا تنقض اليقين، فتعلق بنفس اليقين. وحيث أن اليقين أمر ثابت ومستحكم وقوي يصح لأجل ذلك إسناد النقض إليه بقطع النظر عن المتيقن، سواء كان المتيقن أمرا مستحكما أو لم يكن أمرا مستحكما. يعني أنت شو تقول؟ أنت شلون في بيان قرينتك شو قلت؟ قلت أن النقض اللي تلفظ به الإمام لا يصح إلا إذا كان المنقوض أمرا مستحكما، أي نسلمه. ثم ماذا يقول؟ هذا يقتضي أن يكون المستصحب الحالة السابقة مستحكما. نقول لا، هذا لا يقتضي ذلك، هذا يقتضي أن يكون المنقوض أمرا مستحكما. هو من المنقوض؟ المنقوض نفس اليقين، اليقين أمر مستحكم، فتصح اللفظة من الإمام، يمكن للإمام أن يقول لا تنقض ويقول انقض أو لا تنقض، ويعلق نقضه باليقين، فإن اليقين أمر ثابت ومستحكم، هذا يصحح، كافي في تصحيح إطلاق النقض. ولو لم يكن المتيقن أمرا ثابتا ومستحكما، اليقين أمر ثابت ومستحكم سواء كان المتيقن ثابتا أو لم يكن ثابتا، ما له علاقة بمتعلق اليقين، المهم نفس اليقين أمر ثابت ومستحكم. يعني يكفي لإشباع حاجة النقض للاستحكام، يكفي نفس استحكام اليقين بقطع النظر عن المتيقن، وبالتالي لا تكون هاي الكلمة قرينة على هذا التفصيل المدعى. اي احنا ما لنا علاقه ب، ما قاعد نتحدث عن المعنى شيخنا، قاعد نتحدث عن الالفاظ، يعني نتحدث في مقام اللفظ وان النقض بما نتعلق. يعني يمكن للامام ان يطلق لفظ النقض على اليقين ولو كان المقصود ومراد الجدي من اليقين المتيقن، في مقام الالفاظ يصح هذا. احنا نريد نصحح شلون أن الإمام استعمل لفظة اليقين مع أن المتيقن ليس أمرا مستحكما. إحنا نقول لا، يكفي في إشباع هاي الحاجة نفس استحكام اليقين اللي تعلق اللفظ به، هي في مقام اللفظ. يعني أنت إشكالك لفظي، شلون الإمام تلفظ؟ نقول له تلفظ على هذا الأساس، ما له علاقة بالمراد الواقعي الجدي من اليقين، سواء أردنا من اليقين المتيقن أو أردنا من اليقين نفس اليقين. يقول الثاني، دليل الثاني، الوجه الثاني، أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، هذا اللي قلنا في طول الجواب المتقدم، مو هذا نفس الجواب المتقدم، سلم بالإطلاق نفسه، يعني الجواب الدليل الأول، أن يسلم بالإطلاق اللفظي في نفسه، ولكن يدعى وجود قرينة متصلة على تقييده، على تقييد هذا الإطلاق، وهي كلمة النقض، حيث أنها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي. ليش لا تصدق؟ لعدم استحكام الحالة السابقة، اللي النقض يحتاج إلى استحكام ويحتاج إلى هيئة اتصالية. جواب شنو؟ يقول المصنف: وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة، واتضح أن كلمة النقض لا تصلح للتقييد لما ذكرناه من أن النقض يصدق لمجرد استحكام اليقين بقطع النظر عن المتيقن. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.